صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أمك وأبيك وأخيك وبنيك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. أما وعينيك أن القلب مكمود، مبتاني رزقكم ما سرني عيد. أما وعينيك أن القلب مكمود، مبتاني رزقكم ما سرني عيد. سيدي ما العيد إلا بيوم فيه أنت ترى، تلقى إليك من الدنيا المقاليد، وتملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا، وقد حل في أعداك تنكيد. يا صاحب العصر إن العصر قد نقصت أخياره، يا صاحب العصر إن العصر قد نقصت أخياره، وبنو الأشرار قد زيدوا، وصارم الغدر في أعناق شيعتكم قد جردت الأعادي وهو مغمود. الله أكبر يا ابن العسكري يا صاحب الزمان، الله أكبر يا ابن العسكري، متى تبدو فيفرح إيمان وتوحيد؟ فديت صبرك كم تغضي وأنت ترى، فديت صبرك كم تغضي وأنت ترى. ماذا يرى صاحب الزمان؟ فديت صبرك كم تغضي وأنت ترى، شمل الزمان بنا قد حل تبديد. فديت صبرك، فديت صبرك كم تغضي وأنت ترى، شمل الزمان بنا قد حل تبديد. تالله يا صاحب الزمان هذا عهد إليك، تالله تالله من عقدت يوما محافلنا إلا بها مأتم للصبط معقول. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. رحم الله المتقين. من كلام لسيدنا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. آمنا بالله، صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. الإسلام الدين الخاتم، دين العقل كما هو دين النص والنقل، لذلك اعتمد على قواعد عقلية عند الناس في كثير من الأحيان. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل للناس ليستثيروا فيهم دفائن العقول، وهذا أمر غاية بالأهمية، أن يتواءم ويتماهى الدين الإلهي الخاتم مع العقل. طيب، هنالك قواعد عقلية استدل بها العلماء على أمور دينية، على عقائد دينية. من هذه القواعد هي قاعدة اللطف الإلهي. اللطف الإلهي، اللطف يا إخوان هو بمعنى الرأفة والرفق. طيب، الرأفة والرفق عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن تصوره بشكل شعوري، يعني المولى عز وجل مو يرأف ويلطف بالناس شعوريا، لأنه تبارك وتعالى لا تعتوره حوادث النفس، ما عنده كيف نفسي. لكن اللطف اللي بمعنى الرأفة والرحمة هنا أن ييسر للإنسان بما أنه خلقه ما يهديه إلى هدف الخلقة، لأن الصانع إذا صنع شيئا لابد له أن يهيئ له عوامل وصول إلى الهدف. والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الكون لهدف، كل مسخر إلى هدف يسير إليه. وهدف الإنسان، هدف الخلقة في هذا الإنسان، هو إيصاله إلى السعادة. طيب كيف يصل إلى السعادة؟ بتوفير كل سبل الإيصال إلى السعادة. ومن أهم سبل إيصال الإنسان إلى السعادة هو توفير النموذج. وإلى الآن يا إخوان مشكلة الإنسانية هي النموذج، أن تخلي نموذج للناس، خلي نموذج للشباب، خلي نموذج للمجتمع يقتدي به. حاجة الإنسان إلى النموذج، وهو هذا الحجة هو النموذج والدليل. ببساطة الحجة هو النموذج والدليل الذي يأخذ بيد البشرية إلى تحقيق هدف الخلقة، وهو الوصول إلى الهداية والسعادة. طيب إذا استدل علماء الإمامية بقاعدة اللطف الإلهي بما أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس، خلق الإنسان لهدف، كان واجبا على الله. نفتح قوس هنا، شنو واجب على الله؟ واجبا على الله أن ييسر كل ما يؤدي به إلى الوصول لهذا الهدف. واجب يعني مو فرض شيء واجب على الله تعالى، وإنما بمعنى الوجوب عليه سبحانه، أنه تبارك وتعالى لا يفعل إلا الواجب، باعتبار أن ذاته ذات رحمة وخلق الإنسان للرحمة. فالواجب هنا يعني المولى عز وجل لا يصدر منه إلا ما ينبغي أن يصدر بطبيعة ذاته تبارك وتعالى، مو بمعنى أن الخارج هو الذي يوجب عليه، وإنما المولى عز وجل لا يصنع ولا يفعل إلا الواجب. طيب المولى عز وجل لطفه بهذا الإنسان جعل له حجة وإمام وقائد يسير به ويهديه إلى تحقيق هدف الخلقة. أخواني هذا اللفظ، لفظ الحجة، المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. هذا اللفظ، لفظ الحجة، يتصور البعض أن هذا اللطف الإلهي ولفظ الحجة لم يرد إلا في مصادرنا نحن الشيعة، أبدا. حينما ترجع إلى مصادر الآخرين، مصادر العامة، تجد أن هذا الحديث سواء بالمنطوق أو بالمعنى مستفيض عندهم. ومن أقول مستفيض أنا أعني ما أقول، يعني مثلا من ترجع إلى حتى ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ذكر هذا الحديث: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. صاحب الصواعق المحرقة أيضا ذكر هذا الحديث، ومن لطائف التعليقات على هذا الحديث، من لطائف التعليقات شفتها عند صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، هذا الرجل أدى عبارة جدا لطيفة. شوف ماذا يقول في قضية الحجة الإلهية واللطف الإلهي، يقول: وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة في آخر الزمان وقرب قيام الساعة خير دلالة على قول لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. جميل، وكأنه هذا الرجل يعني يقر بثلاث حقائق. الحقيقة الأولى طبعا يقول للصحيح من الأقوال، خير دلالة للصحيح من الأقوال، شنو القول؟ لا بد لهذه الأرض، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فيقر أن عيسى سلام الله عليه يصلي خلف رجل من هذه الأمة وفي آخر الزمان وقرب قيام الساعة، هذا واحد. ثانيا يقر أيضا ويعترف أن هذا الإمام الذي يصلي عيسى خلفه هو حجة لله، مو أي رجل، مو أي عالم، وإنما حجة بحيث يكون حجة على عيسى عليه السلام. شايف؟ من جهة أن القوم أغلبهم يقولون لا تجوز ولاية أو إمامة الفاضل على المفضول، يعني المفروض اللي يتقدم هو الفاضل والمفضول هو اللي يتأخر. طيب إذا كان عيسى عليه السلام يتم به سلام الله عليه على هذا الحج الإلهي، فكيف لا يكون هو أفضل؟ فالقضية الثانية التي يقر بها أن الحج موجود في آخر الزمان وهو إمام لعيسى. والقضية الثالثة إقراره بصحة الحديث أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فالحديث في هذا المعنى سواء نفس اللفظ أو نفس المؤدى في الحقيقة هو مستفيض عند سائر المسلمين. طيب لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار للطف الإلهي بوجود أو بوجوب وجود حجة في كل زمان لا تخلو الأرض منه، وأشار أيضا إلى العلة من وجود هذا الحجة، وكأنه الإمام سلام الله عليه يبين كيف يكون الإمام لطفا، يعني كيف يكون الإمام لطف بأي شكل من الأشكال، يكون لطف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وهنا يطرح هذا السؤال، كيف يكون الإمام حجة سلام الله عليه وهو غائب؟ يعني بمعنى آخر، بتعبير آخر للسؤال، شلون يكون الإمام حجة وفي نفس الوقت لطفه ينتشر في العالم، باعتبار أن المفروض يكون الإمام ظاهر وعامل وبيده الأمور حتى ينشر هذا اللطف. طيب كيف يكون الإمام سلام الله عليه لطف الله بالعباد وفي نفس الوقت هو غائب؟ يعني إذا كان اللطف الإلهي متحققا في ظهور الإمام في وجوده الظاهر، كيف يتحقق اللطف الإلهي في وجوده المستتر الغائب كما قال الإمام سلام الله عليه خائفا مغمورا؟ مع هذا الغمور في الإمام سلام الله عليه عند الإمام كيف يتحقق اللطف؟ ثاني، هنالك أكثر من وجه لللطف في وجود الإمام سلام الله عليه حتى مع غيبته، فهو لطف الله في الغيبة والحضور. كيف؟ أولا، احنا عندنا يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض للخليفة، وإذا غاب الخليفة ساخت الأرض، صحيح؟ بمعنى أن وجود الإمام سلام الله عليه ضرورة تكوينية وجودية لوجود الأرض ووجود الحياة. إني جائل في الأرض خليفة، قبل الخليفة لم تكن هناك حياة لهذا الجنس البشري، والذي أوجد الحياة لهذا الجنس في هذه الأرض أولا هو وجود الخليفة، واستمرار الحياة في هذه الأرض مستمد، الله سبحانه وتعالى جعله مستمد من وجود الخليفة. فوجود الإمام سلام الله عليه لطف الله باعتبار أن وجوده استقرار للأرض. وهذا يا إخوان الحديث، حديث لولا الحجة سبحان الله ورد بنفس اللفظ، يعني حينما يقول الإمام سلام الله عليه لا بد أو لا تقبل الأرض من قائم لله بحجة، ويبين وجه اللطف الإلهي بهذا الحجة لئلا تبطل حجج الله وبيناته. نار روايات تقول بأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. في بعض النصوص عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال لا تخلو الأرض من حجة لساعة، وفي نص آخر قال لو خليت الأرض من الحجة طرفة عين لساخت بأهلها. عجيب، مرة يقول ساعة، مرة يقول طرفة عين، مرة لا، يعم يطلق أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فالشكل الأول للطف الإلهي في وجود الإمام سلام الله عليه هو وجود ضرورة وجودية، ضرورة تكوينية لاستمرار وجود الحياة على هذه الأرض، هذا واحد. ثانيا الشكل الثاني يعني المورد الثاني لتحقق اللطف الإلهي بهذه الأرض بوجود الإمام سلام الله عليه هو الحفاظ على الدين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وهو الدين الخاتم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف ذلك؟ معلوم إخواني أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء وجعل الرسالة رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة، وجعلها قابلة للبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب هذا الجعل الإلهي هل هو إسلام ودين ظاهري أم باطني أم واقعي؟ كيف يعني؟ يعني عندنا إحنا الآن دين ظاهري بالأحكام، أكو دين ظاهري هذا الذي ندين به الله سبحانه وتعالى. الدين الظاهري الأحكام الظاهرية تكفل بها العلماء جزاهم الله خيرا، العلماء تكفلوا بالاستنباط والوصول إلى الدين الظاهري إلى الأحكام الظاهرية التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وهذا معذر للناس وإن كان في الظاهر. يعني العلماء مو بالضرورة يصيبوا الواقع، هم دائما يقولون في فتاواهم والله العالم، بمعنى أن هذا الذي توصلت إليه باجتهادي ليس هو الحكم الواقعي اللي موجود باللوح المحفوظ. وإحنا أدنى باللوح المحفوظ موجودة كل الأحكام كل الأحداث، ولسنا مصوبة كالآخرين. الآخرين عندهم منهج المصوبة أن اللوح المحفوظ وإن كتب فيه ما كتبه الله سبحانه وتعالى، لكن الفقيه حينما يصل إلى الحكم الشرعي يتغير اللوح المحفوظ بحسب فتوى الفقيه في الحكم الشرعي حتى يكون معذر له عند الله سبحانه وتعالى. احنا عند الشيعة أهل البيت لا، احنا مخطئة. يعني شنو مخطئة؟ يعني الفقيه يعمل جهده ويسعى سعيه ويبذل كل ما في وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي وهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى الحكم الواقعي عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ما يتغير. نعم هذا الحكم معذر للعالم جزاه الله عنه خير ولمن تبعه ولمن قلده، لكن نفس الحكم الواقعي يبقى عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. إذن الحكم الظاهري الدين الظاهري الذي ندين به الله سبحانه وتعالى هو نأخذه من العلماء كما قال إمامنا سلام الله عليه أجر الله تعالى فرجه، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. طبعا هاي رواة حديثنا سببت للبعض مشكلة بحيث انحرفوا من الدين، تصوروا أن رواة الحديث هم مجرد نقلة الحديث. يعني أنا أجي أقرأ كما هو موجود الآن، البعض هكذا يصور للناس أنه إحنا ما نحتاج العلماء ما نحتاج الفقهاء. لماذا؟ يقول هو الإمام يقول رواة حديثنا، فإحنا نروي الأحاديث ونفهم الأحاديث ونطبقها، وهكذا يكون لنا معذر أمام الله تعالى وأمام رسوله وأهل البيت. هذا الفهم الأعرج حقيقة، الفهم اللي بخلل واضح. رواة حديثنا مو مجرد الرواية، لأنه كم من ناقل علم إلى من هو أفقه منه وأعلم منه، وكم من ناقل رواية ولا يفقه من الرواية شيء، مجرد هو نقل. الرواة هنا يا إخوة مو مجرد النقل، وإنما الرواية أي الوعاية أي الفهم. الرواية هنا هو الفقه للحديث والفهم للحديث، وهي حقيقة يعني طبعا سببت مشاكل للبعض، لكن الحقيقة حينما الإنسان يتأمل ليش مجرد تأمل يجد أن في نفس الرواية غير معذر للإنسان، لأنه كم الراو يروي شيء وهو لا يفقه منه شيئا. الرواة هنا هم العلماء العدول اللي الإمام سلام الله عليه أوضح صفاتهم وضح صفاتهم في هذا الحديث. إذن الدين والأحكام الظاهرية نأخذها من العلماء والفقهاء، لكن هنالك أحكام واقعية اللي موجودة عند الله سبحانه وتعالى، هذه هي التي تكفل بحفظها الله سبحانه وتعالى مودعة عند إمامنا صاحب العصر والزمان. الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل بإنزال الذكر وتكفل بحفظه. وين حفظه؟ حفظه عند إمامنا سلام الله عليه. بس البعض يقول شلون يعني يكون محفوظ عند الإمام سلام الله عليه؟ يا إخوان، الدين الواقعي يكفي في حفظه ولو عند شخص واحد. يعني الآن مثلا إذا أكو مجموعة 99 واحد ما 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 يحفظ منه شيء، لكن إذا واحد منهم يحفظ حقيقته وهو مكنون في ذاته، يصدق على أن الجماعة حفظت هذا الشيء بالمجمل لو لا؟ لو واحد فقط والتسعة وتسعين ما حافظين حقيقته، واحد منهم يحفظ الحقيقة والواقع، نعم يصدق أن هذه الجماعة حافظة لهذا الشيء، وإن حفظ منهم شيئا واحد شخص واحد. كذلك لو كل الأرض الآن تعمل بالظاهر إلا فقط الإمام سلام الله عليه، يصدق أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين ولو عند شخص واحد وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قول من يقول أن الإمام حينما يخرج يأتي بدين جديد، الحقيقة هو مو دين جديد، هو الدين الواقعي الذي خفي عن أكثر الناس، هذه القضية، وإلا ليس جديدا، لكن إمامنا سلام الله عليه يظهر دين الله الحقيقي، دين الله الواقعي الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ومن جملة الأمور اللي يظهرها يظهر قبر جدته الزهراء سلام الله عليها. نقول له سيدي يا ابن رسول الله، قبر جدتك الزهراء طالما عفى عليه الزمن أخفي ولا زال أخفي، لكن حينما يخرج الإمام يقر أعين الشيعة، يقر أعينهم بأن يدليهم بأن يظهر قبر جدته فاطمة التي ظلمت. شلون ظلمت؟ الله أكبر، ظلامة الزهراء يا أخوان ظلامة مو عادية، وإنما ظلامة مركبة ومستمرة، من أعظم ظلامات فاطمة سلام الله عليها أنها لم تشيع، ما شيعت مثل سائر الناس. شايفين يا أخوان الآن إذا توفي خادم من خدمة الزهراء، خادم من خدمة ولدها الحسين، إيش قد تطلع الناس وراء زرافات ووحدانا يشيعونه إكراما لها، إكراما لولدها، لكن الزهراء سلام الله عليها ما شيعت. هاي ظلامة، إيش قد اللي شيعوها؟ اللي شيعوها على عدد الأصابع كم واحد؟ سلمان، مقداد، أبو، هؤلاء اللي شيعوها. بعد ومن ظلامات فاطمة أنها مخفية في القبر. الآن الأموات من الملل والنحل الأخرى قبورهم عظماءهم معلومة، لكن فاطمة عظيمة البيت المحمدي، هذه التي يقول عنها الإمام سلام الله عليها من عرفها فقد أدرك ليلة القدر، التي يقول بحقها وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. القرون الأولى تعرف فاطمة، أخذ منها العهد بالمعرفة بفضل فاطمة، لكنها سلام الله عليها ليس لها قابر، مجهولة القابر. هكذا هي ظلاماتها، من ظلامة إلى ظلامة، ومن أعظم ظلامات فاطمة أنها منعت من البكاء على أبيها. والله يا عيني بجي وخل دمعك يهدم على الزهرة وضلعها اللي تهشم. وفاطمته يا عيني بجي وخل دمعك يهدم على الزهرة وضلعها اللي تهشم، والله قبعت بالمصيبة خلاف أبوها، وحتى من البج أصحاب منعه تعنوا دارها وبيها عصراها لمن طق الضلع منها وتهشم. والله ظلت توين، ظلت توين والون خفيها، ويون يما الحسن وحسين، والله التوين ظلت توين والون خفيه، ويون يما الحسن وحسين، أخي لما ردنت من عدى المنية وصلت تندفن بالليل الأظلام دفنها أمير المؤمنين، لكن كيف دفنها حينما وصل إلى ملحودة قبرها؟ التفت إلى بعض من حضر: يا عم خذ بيديك الحسن والحسين وأرجعهما إلى الدار، خلوني أنا بس وحدي. بقي الإمام وحده يدفن فاطمة، أنزلها إلى ملحودة قبرها. الله أكبر، سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. أنزلها إلى ملحودة قبرها، توجه إلى قبر رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنة البائتة وعن ابنتك البائتة في حفرتك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة نساء العالمين. هاي بالرواية، هاي ورق عن سيدة النساء العالمين تجلدي. يا رسول الله يا رسول الله، وستخبرك ابنتك أم تظافر أمتك في هضمها؟ يا رسول الله، فستخبرك ابنتك عن تظافر أمتك في هضمها؟ فاحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. يقول لي: يا رسول الله، ما خلوها تشكي، ما خلوها تبكي، دفنها أمير المؤمنين. ثم رجع إلى الدار. عاد المشيع من يرجع للدار ما يلقى، يلقى واحد يعزين، مشيعين يعزوه ويقولوا: لعظم الله أجرك. الجيران الأحباب الأصدقاء الأقارب، لكن الإمام أمير المؤمنين ما وجد في البيت. دخل إلى الدار وإذا بالحسن والحسين وزينب. والله الاعزاز الاعزاز، الدار وحش اخلاف الاعزاز يا فاطمه، والله الدار. الله اكبر، شلون موقف، شلون موقف من يرجع الاب من الدفن ويلقى بس ولاد الايتام بس الصغار؟ والله الدار 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 وحش اخلاف الاعزاز، والله الاعزاز الاعزاز، لما يرد بيته الجناس شريك معتاز، والله معتاز معتاز، يسمع عزب عزين معتاز. لكن الامام شي يسمع؟ يقول: هذا الاديب امير المؤمنين يسمع قول الحسن لاخيه الحسين. يقول: اخويا اخويا حسين، والله شلان بينا، والله شلان بينا، شلان بينا، راحت يا اخويا ابن بلدي. ام من بنت من خليله من ويل لمن سن ظلمها واذاها. يا الله،